بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الشريط الثامن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام في ألفاظ سورة الانفطار في الآية الأولى، قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. الآية الرابعة بعثرت أي قلبت، يعني أخرج ما فيها من أهلها أحياء، يقال بعثرت المتاع قلبته ظهرا لبطن. وقال الفراء بعثرت أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة وذلك من أشراط الساعة. الآية السابعة الذي خلقك فسواك فعدلك أي قوم خلقك، ومن خفف يعني من قرأها فعدلك فمعناه صرفك إلى ما شاء الله من الصور وإلى ما شاء الله من شبه قرابة أبيك. والقراءة الأولى أصوب كما قال الطبري، عدلك يعني جعلك معتدلا معدل الخلق مقوما. على القراءة الأخرى بالتخفيف فعدلك صرفك، صرفك إلى ما شاء من الصور. الآية التاسعة بالدين أي بالجزاء أو بالحساب أو بيوم الحساب. سورة المطففين الآية الأولى ويل للمطففين، المطفف الذي لا يوفي الكيل، والمطفف الذي ينقص والذي يزيد وهو من الأضداد. إذن هذا اللفظ من الأضداد، يحتمل معناه الزيادة ويحتمل معناه النقصان. قال أهل اللغة المطفف مأخوذ من الطفيف، الطفيف يعني القليل، والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. وقال الزجاج إنما قيل للفاعل من هذا مطفف لأنه لا يكاد يسرق من الميزان والمكيال إلا الشيء الطفيف الخفيف. فالمطفف هو الذي لا يوفي الكيل، والمطفف أيضا الذي ينقص والذي يزيد، يعني هذا من حيث اللغة، فهذا اللفظ من الأضداد. الآية الثالثة يخسرون ينقصون. الآية السابعة سجين فعيل من سجنت، لا في سجين يعني في حبس، وقيل جهنم، وقال مجاهد صخرة تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها. وطبعا هذا يحتاج لأن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. فسجين فعيل من سجنت. الآية التاسعة مرقوم أي مكتوب. الآية الرابعة عشرة برانا أي غلبا. قال الحسن الذنب على الذنب حتى يموت قلبه، وقال مجاهد إن بثت على قلبه الخطايا حتى غمرت، وقال ابن عباس ران أي يطبع، وقال عطاء غشيت على قلوبهم فهوت بها. إذن معنى كلا بل رانا أي غلب عليه. الآية الخامسة والعشرين رحيق هو الشراب الذي لا غش فيه، وقيل هو الخمر العتيقة. الآية السادسة والعشرون ختامه مسك أي آخر طعمه مسك، وقيل خلطه مسك، وقال ابن عباس إن ختمه الذي يختم به الإناء مسك. الآية السابعة والعشرون من تسنيم أي من علو، أي يمزج مما ينزل من علو وهو أفضل شراب في الجنة، وقال قتادة هو شراب شريف في الجنة الذي هو تسنيم، وقيل إنها عين في الجنة يشربها المقربون وتمزج لأصحاب اليمين، وقال ابن عباس عينا من ماء في الجنة تمزج به الخمر، وقال الحسن من تسنيم خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. أما سورة الانشقاق فقوله تعالى وأذنت أي سمعت، وقال سعيد أذنت أي سمعت وأطاعت، قال رؤبة: سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي أنصتوا وسمعوا. الآية الثانية: وحقت، أي حق لها أن تسمع. وقال الضحاك: وحقت أطاعت، وحق لها أن تطيع ربها لأنه خلقها. الآية الثالثة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي عامل ناصب. وقيل دائب في الطلب، وقيل الاكتساب بمشقة. وقال أبو إسحاق: الكدح في اللغة السعي والحرص والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة. الآية الحادية عشرة: ثبورا، أي هلكة. الآية الرابعة عشرة: إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع ويبعث، يقال حار يحور إذا رجع. قال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. ومعنى هذه الكلمة في الآية الكريمة: إنه ظن أن لن يحور، يعني إنه ظن أن لن يرجع حيا مبعوثا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب. الآية السابعة عشرة: ما وسق، أي جمع أو ضم. وقال ابن عباس: جنة وستر، فالليل يجمع ويضم ما كان منتشرا بالنهار. وقال ابن جبير: ما وسق، أي ما عمل فيه، يعني التهجد والاستغفار بالأسحار. الآية الثامنة عشرة: إذا اتسق، أي القبر يعني إذا اتسق، أي امتلأ في الليالي البيض. إذا اتسق يعني تم واستوى وامتلأ واستدار، يقال اتسق الشيء إذا تتابع. وقال الفراء: اتساقه اجتماعه واستواءه ليلة 13 و14 إلى 16. ويقال قد اتسق القوم إذا اجتمعوا بلغة جرهم. الآية 19: لتركبن طبقا عن طبقة، أي حالا بعد حال. طبق هنا بمعنى المنزلة، والطبق في اللغة الحال. قال الشاعر: كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق. طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، ستمرون بأطوار وأحوال مختلفة ودرجات ورتب بعدها رتب. قال الشاعر: كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق، يعني إذا طال عمره فإنه تتغير عليه الأحوال من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة إلى الضعف إلى كذا، حال بعد حال. هذا هو المقصود، لتركبن طبقا عن طبق. يقول الشعبي: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء، ودرجة بعد درجة، ورتبة بعد رتبة، في القربة من الله تعالى. سورة البروج: البروج 12 برجة، وقيل هي القصور، يعني مثل قول تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج هنا بمعنى القصور. والبروج ذات الخلق الحسن، وقيل ذات المنازل. أما الأخدود فهو الشق في الأرض، الشق العظيم المستطير في الأرض كالخندق. يقال تخدد وجه الرجل صارت فيه أخاديد من جراح. الآية العاشرة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا أي عذبوا أو ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بالله بتعذيبهم وإحراقهم بالنار. أما سورة الطارق فقوله تعالى: والسماء والطارق، النجم يسمى به، نجم يسمى الطارق لأنه يطرق أي يطلع ليلا. قالت هند بنت عتبة: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. نحن بنات طارق تعني أن أباها نجم في شرفه وعلوه وارتفاع منزلته. نحن بنات طارق نمشي على النمارق. قال الماوردي: وأصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل طارقا. وفي الحديث الضعيف: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، من يفجأك في الليل بالطرق. سمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. الآية الثالثة: الثاقب المضيء. الآية السابعة: الترائب، معلق الحلي على الصدور، الموضع الذي تعلق فيه الحلي إذا وضعت على الصدور، فهذه هي الترائب. وأيضا الترائب هي أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. والمشهور من كلام العرب أن الترائب هي عظام الصدر والنحر، يخرج من بين الصلب والترائب. بعض الناس يشيرون إلى أن هذه الآية فيها نوع من الإعجاز العلمي متعلق بعلم تطور أو نمو الأجنة، لأن خلق بماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب العمود الفقري في الظهر والترائب التي هي في الأمام، وهذا هو الموضع الذي تنمو فيه الغدة التي منها يخرج المني أو الماء الدافق. في النمو تكون أولا في هذا الموضع ثم بعد ذلك تهبط. قيل أن هذه إشارة إلى نوع من الإعجاز العلمي، وهذا لم يكن معروفا من قبل في علم الأجنة. الآية التاسعة: يوم تبلى أي تختبر سرائر القلوب. الآية الحادية عشرة: الرجع أي المطر. والرجع أيضا نبات الربيع، وقيل الرجع النفع، وقيل الرجع الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد. سورة الأعلى، قوله تعالى: والذي أخرج المرعى أي النبات، والكلأ الأخضر. الآية الخامسة: غثاء أحوى، غثاء يعني يبسا أو يابسا، أحوى أسود وقيل أخضر. كلمة أسود هنا معناه أنه أخضر داكن جدا، أخضر غامق يعني، فأسود يعني أخضر شديد الخضرة، فكأنه أسود من شدة الخضرة. فمعنى قوله تعالى: والذي أخرج المرعى أي النبات والكلى الأخضر فجعله غثاء أي يبسا، يعني جففه حتى جعله هشيما كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل. ويمكن أن يكون المعنى: أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، أخرج المرعى أحوى يعني أخضر فجعله بعد ذلك غثاء يعني يابسا جافا هشيما. الآية الثامنة عشرة: إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن الفلاح لمن تزكى في الصحف الأولى، يعني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن الفلاح لمن تزكى في الصحف الأولى. وقال سفيان عن عكرمة: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى، هذه وجدت في الصحف الأولى من صحف الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن حميد: قصة هذه السورة لفي الصحف الأولى. وقال قتادة: إن هذا الذي قص الله في هذه السورة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال سعيد: تتابعت كتب الله تسمعون أن الآخرة خير وأبقى. وقال ابن زيد: الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى أن الآخرة خير وأبقى. أما سورة الغاشية فقوله تعالى في الآية السادسة: الضريع. الضريع نبت بالحجاز، يقال لرطبه الشبرق، نبت بالحجاز، وهذا النبت ذو شوك لاصق بالأرض، تسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا، لكن إذا يبس تسميه الضريع. وهذا النبت الضريع لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه، وهو سم قاتل، وهو أخبث الطعام وأشنعه. الآية الحادية عشرة: لا تسمع فيها لاغية، يعني من يقول لغوا، لا تسمع لغوا أو أحدا يقول لغوا أو نفسا تقول لغوا. وقيل: لا تسمع فيها حالفة على الكذب. وقال ابن عباس: لاغية أذن ولا باطلة. وقال مجاهد: شتما. الآية الخامسة عشرة: النمارق الوسائد. الآية السادسة عشرة: الزرابي التنافس. يعني إيه التنافس؟ يعني عشان إحنا عاجم، يعني هو أيامها طبعا أكيد لما كان بيخاطب الناس مكي ويقول لهم الزرابي هي التنافس كان حيفهمون، لكن هي البسط جمع بساط يعني، فالتنافس هي البسط، وهي الزرابي واحدتها زربية، المفرد زربية، والزرابي في لغة أخرى الشوي ذكيت، كأنه الفرو مثلا مما ذكي، الله أعلم غير متأكد من اللغة الأخرى هذه، لكن على الأحوال هي الزرابي هي التنافس وهي البسط، يعني الفرش والسجاجيد التي تبسط في الأرض. الآية الثانية والعشرون: بمسيطر أي بمسلط. الآية الخامسة والعشرون: إن إلينا إيابهم أي رجوعهم. سورة الفجر: والفجر وليال عشر. وليال عشر أي عشر الأضحى، عشر الأوائل من ذي الحجة. وقال ابن عباس: هي العشر الأواخر من رمضان. والشفع والوتر: الوتر يوم عرفة لأنه تاسعها، ويوم النحر شفع لأنه عاشرها، يعني يوم عرفة تسعة ذي الحجة فهو الوتر، أما يوم النحر فهو إيه؟ شفع لأنه عشر هذه الأيام، العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال ابن زيد: والوتر، الوتر يوم النفر الآخر. وقال ابن عباس: الوتر هو الله عز وجل، وقيل الوتر صلاة المغرب. وقال مجاهد: الخلق كله. وقال الحسن: هو العدد، وتقرأ الوتر والوتر. والليل إذا يسر أي يسرى فيه، يعني ليلة المزدلفة. قيل أي والليل إذا سار فذهب، وقيل هي ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة. وقال ابن الزبير إذا يسر يذهب بعضه بعضا. الآية الخامسة الذي حجر أي عقل، يعني أصل الحجر المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر. وقال الحسن الحجر العلم. قال الشاعر وكيف يرجى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجري. من كان ذا حجري أي من كان ذا علم أو عقل يمنعه. الآية السادسة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أي بقبيلة عاد القديمة، إرم ذات العماد. إرم معناه القديمة، وذات العماد أي ذات الأبنية بالعمد، وقيل ذات البناء العظيم، وقيل إرم ذات العماد مدينة كانت لهم في ذلك الوقت، وقيل ذات العماد أي ذات الطول في أجسادهم، كانوا ذوي عظم في أجسادهم كالعمد. وقيل إرم جد عاد وهو آدم ابن عوص ابن سام ابن نوح. والأكثرون أن إرم قبيلة من عاد أهل مملكة عاد. وقيل معنى بعاد إرم أي بعاد الهالك، وقيل إرم هو سام ابن نوح عليه السلام. وطبعا مما يناسب أن نقوله إن كان لا دليل عليه أن بعضهم قال إن إرم ذات العماد هي مدينة إسكندرية، بس مجرد العلم يعني ليس معنى هذا أن هذا كلام راجح، لكن قال بعضهم عنيت به الإسكندرية، وقال آخرون دمشق، وقال غيرهم اسم بلدة. الآية التاسعة وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد أي نقبوا بيوتا، يجوب الفلاح يعني يدخل فيها ويقطعها، فمعنى جابوا أي قطعوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الآية السادسة عشرة فقدر عليه رزقه، فقدر عليه يعني ضيق عليه. من يأتي بشاهد القرآن على أن قدر فظن أن لن نقدر عليه، حذاري أن يفهم أحد من الاستطاعة، لا، لكن هنا نقدر عليه يعني نضيق عليه، فقدر عليه أي ضيق عليه. الآية التاسعة عشرة التراث الميراث، وقيل التراث نصيبه ونصيب صاحبه، وتأكلون التراث أكلا لما أي أكلا شديدا، فزي ما قلنا اللما يعني شديدا بشراهة ونهمة، لما كما قلنا شديدا. يقول ابن زيد الذي يأكل كل شيء يجده ولا يسأل، فأكل الذي له والذي لصاحبه، أكل نصيبه ونصيب إيه؟ صاحبه. وقيل المقصود أكلا لما يراد به الاعتداء في الميراث، ولها علاقة طبعا بالذي ذكرناه أنه يكون له شركاء في الميراث فيأكل نصيبه ونصيب إيه؟ إخوته البنات أو أقاربه، فهذا معنى أكلا لما. وتحبون المال حبا جما أي شديدا، ومنه جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع. الحادية والعشرون دكت الأرض أي دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. أنشازها يعني المواضع المرتفعة من الأرض، تدك حتى تصير مستوية ملساء. وقيل دكت الأرض يعني رجت وزلزلت زلزلة وحركت تحريكا بعد تحريك. أما سورة البلد ففي الآية الثالثة قوله تعالى ووالد وما ولد، قيل بني آدم وولده. وقال ابن عباس الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. ما هنا إيه؟ نافية. يبقى ووالد يعني الأب الذي يلد، وما ولد يعني والذي أيضا لم يلد، ويقال أيضا الوالد وولده. وقال جعفر إبراهيم وما ولد، يعني باعتبار أن إبراهيم أبو الأنبياء. لكن في الحقيقة هذا التفسير بأن ما نافية هذا تفسير بعيد. لماذا؟ لأنه لا يصح إلا بإضمار الموصول، وهذا لا يجوز عند البصريين، يعني يكون التخدير ووالد والذي ما ولد، فلا يصح هذا التفسير بأنها نافية إلا مع إضمار الموصول، وذلك لا يجوز عند البصريين. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بوالد وما ولد يعني بني آدم وذريته وولده، لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض، لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير، وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان ووالد وما ولد، يعني إذا قلنا إنها طبعا الراجح أنها ليست نافية، فهي ماذا؟ موصولة. طيب عبر عن العاقل بما، والأصل أن يعبر عن العاقل بإيه؟ بمن ووالد ومن ولد. فصلحت ما هنا للناس كقوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم، يعني من طاب لكم. يعبر عن العاقل أيضا أحيانا بما، كقوله تعالى أيضا وما خلق الذكر والأنثى. وقيل إن ما هنا مصدرية، ووالد وما ولد، يعني ووالد وولادته، مثل والسماء وما بناها، بناها يعني والسماء وإيه؟ وبنائها. أما قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في شدة غلبة ونصب وعناء من مكابدة الدنيا. فصل بعض العلماء معنى هذه الآية الكريمة مما يحسن أن نتوقف عنده قليلا، فقال أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج. ما كانش فيه بقى ثانوية عامة وإعدادي وكليات، فاختصر الفترة دي كلها ودخل على الزواج على طول. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد، ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. فهذا فإذا يعني فيما يتعلق قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه بكل هذه الابتلاءات، لأن الفرق بين الدنيا والجنة أن الدنيا هي دار التعب والنصب والمعاناة، أما الجنة فهي التي يقال فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب. أما الدنيا فهذه طبيعة الدنيا بما فيها من الغموم والهموم والأنكاد والأحزان، لأنها دار الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وعناء من مكابدة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وعناء من مكابدة الدنيا. الآية السادسة لبدا، أي كثيرا من التلبد، كأن بعضه على بعض لكثرته. الآية العاشرة وهديناه النجدين، النجدين طريق الخير وطريق الشر، وقال ابن عباس الثديين، يعني إلهام الطفل أن يرتضع من أمه، لكن الأقرب طبعا تفسيرها بالعم، النجدين طريق الخير وطريق الشر، فألهمها فجورها وتقوى. الآية الرابعة عشرة مسغبة، يعني ذا مجاعة، يقال سغب يسغب سغوبا إذا جاع. الآية السادسة عشرة ذا متربة ذا فقر، قال أبو عبيدة قد لزق بالتراب، وقال قتادة ذا متربة ذو العيال، وقال ابن عباس البعيد التربة، يعني الغريب البعيد عن وطنه. الآية العشرون مؤصدة مطبقة أو مغلقة. أما سورة الشمس فالآية الأولى ضحاها، معناه نهارها كله، وقيل ضوءها. الآية السادسة وما طحاها، أي بسطها وأرساها، وقيل بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب، وقيل قسمها وقيل كثير متسع، وقيل خلقها ومقحها أي بسطها وأرساها. الآية العاشرة دساها يعني أخفاها بعمل الفجور والمعاصي. الآية الثانية عشرة إذ انبعث أشقاها أي أخفاها بعمل الفجور والمعاصي. يقول إذ ثار أشقى ثمود وهو قدار ابن سالف. وقال عبد الله بن زمعة إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وهذا الحديث متفق عليه. قال قتادة أشقاها يعني أحيمر ثمود في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى أي سكن أو غطى كل شيء، وما قلى أي ما أبغضك ما ودعك، وما قلى يعني وما قلاك يعني وما أبغضك، لأن القلى هو البغض ويقلاه لغة طيب، يبقى ما قلى يعني ما أبغضك. الآية الثامنة عائلا فقيرا سورة الانشراح. ألم نشرح أي نفتح، يعني ألم نفتح صدرك للإسلام والإيمان بالله ومعرفة الحق فنلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة. الآية الثالثة أنقض ظهرك أي أثقله، قيل عصمناك من احتمال الوزر وحفظناك قبل النبوة من الأدناس حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. الآية السابعة فانصب أي في الدعاء، أي إذا فرغ من غزوة أمر أن يجتهد في العبادة، وقال مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فصل. سورة التين والتين والزيتون جبلان بالشام يقال لهما طور تينا وطور زيتا، وفي ذلك أقوال أخرى. الحسن يقول التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر. أما سورة العلق لنسف عن بالناصية، لنسف عن أي لنأخذن، يقول أهل اللغة سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا. وقيل السفع الضرب أي لنلطمن وجهه، وهي بلغة قريش، يبقى لنسفعا أي لنأخذن. سفعت الشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا. الآية السابعة عشرة فليدعو ناديه أي أهل ناديه، والنادي المجلس، يعني فليدعو أبو جهل أهل مجلسه وأنصاره من عشيرته وقومه. سندعو الزبانية مأخوذ من الزبن وهو الدفع، وهم الذين يدفعون الكفرة إلى النار، فهم الملائكة الغلاظ الشداد. والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه، مأخوذ من الزبن وهو الدفع. أما سورة القدر ليلة القدر أي ليلة الحكم، كأنه يقدر فيها الأشياء، ومعلوم أن هذا يقع فعلا لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يحصل فيها التقدير الحولي أو السلام. سورة البينة منفكين أي زائلين، وقيل منتهين عن كفرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي زائلين أو منتهين عن كفرهم مائلين عنه. كتب قيمة في الآية الثالثة أي عادلة، والمقصود القائمة بالحق والدين المستقيم. سورة الزلزلة الآية الثانية أثقالها أي موتاها، لأنه إذا كان الميت في بطنها فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. وأخرجت الأرض أثقالها أي موتها. الآية الخامسة أوحى لها أي أذن لها أن تخبر بما يعمل عليها، وقال العجاج أوحى لها القرار فاستقرت، وقال مجاهد أمرها فألقت ما فيها وتخلت، وقال سفيان أوحى لها أعلمها. أما سورة العاديات فقوله العاديات هي الخيل تعدو في سبيل الله فتضبح، والعاديات ضبحا، فالضبح هو صوت حلوقها إذا عدت يقال تحمحم، وقيل هي الإبل. قال قتادة تضج إذا عدت، وقال الفراء الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدونا، وقال أبو عبيدة هو السير، وقال ابن عباس ليس شيء في الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب، وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فزع وتعب. يبقى والعاديات أي الخيل ضبحا تعد في سبيل الله فتضبح، وهو صوت حلقها إذا عدت. فالموريات قدحا أورت النار بسنابكها مع الحجار، لأنها إذا عدت واحتكت بالصخور فتصدر عن ذلك الإيه؟ النار. توري نارا، أورت النار بسنابكها مع الحجارة، أو توري النار بحوافرها. فالخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. فالموريات قدحا. وقال ابن عباس: الموريات قدحا مكر الرجال في الحرب. والعرب تقول: إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه والله لأمكرن بك ثم لأورين لك، يعني أكيد لك وأمكر بك. هل بقى منها في اللغة العامية؟ حوريك. الآية الرابعة: فأثرن به نقع. النقع هو الغبار. إن الإنسان لربه لكنود لكفور، أو جحود لنعم الله، يذكر المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه لحب الخير، الخير هنا المال. من يأتي بشاهد من القرآن الكريم؟ نعم. إن ترك خيرا الوصي، بعثر أي قلب وأثير فأخرج، وبحث فأخرج ما فيها. سورة القارعة: الفراش ما تهافت في النار من البعوض، وقيل طير لا بعوض ولا ذباب هو الفراش. المبثوث المنتشر، والعهن الصوف المصبوغ واحدته عهنة ويقال عهنة. أما سورة التكاثر: حتى زرتم المقابر، قيل حتى دفنتم في المقابر، فعبر عن الإقامة في القبر في حياة البرزخ بالإيه؟ بالزيارة، باعتبار أنها إقامة يسيرة بالنسبة لما يكون بعدها من الخلود. حتى زرتم المقابر يعني حتى دفنتم في المقابر. وقيل حتى تعاهدتم بالموتى. الذي أذكره يعني أن في تفسير آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاءت في شأن بعض الناس أخذوا يتفاخرون بقبيلتهم وأقاربهم وكذا وكذا وما معهم من المتاع من الدنيا، فبعدما فرغوا من الفخر بالأحياء انتقلوا إلى المقابر وأخذوا يفتخرون بالأموات من قبيلتهم. هذا تفسير آخر. فلعل هذا المقصود بقوله هنا: وقيل حتى تعاهدتم بالموتى. هل يكون المعنى تفخرتم بالموتى؟ الله أعلم. حتى زرتم المقابر، قيل تعودون موتاكم. وقال القرطبي: حين أتاكم الموت فصرتم في المقابر زوارا. أما سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر أي نقص، يعني إن الإنسان لفي هلكة ونقصان. وقال أهل المعاني: الخسر هلاك رأس المال أو نقصه. فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح الدائم فهو في خسران، لأنه عمل في إهلاك نفسه. تذكرون قصة ذلك الرجل النيسابوري؟ الثلج. أحسنت، كويس. دي قصة واحد يقول: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج. السوق طبعا انفض بعد العصر، وما اشترى أحد منه الثلج، قوالب الثلج التي أعدها، فظل يجري في الطرقات ويقول للناس حاثا لهم كي يشتروا الثلج قبل أن ينصهر ويصير مائل، فلن يكسب شيئا. فأخذ يجري بالألواح في الطرقات ويصيح: ارحموا من يذوب رأس ماله. ففهم تفسير هذه الآية من هذه الحادثة: إن الإنسان لفي خسر، يعني الخسارة الحقيقية هي الإيه؟ إن الإنسان يفقد رأس المال أو ينقص رأس ماله. اللي خسارة الحقيقية الخطيرة هي الإيه؟ التي تأكل رأس المال. لكن إذا ربح الإنسان مثلا 50%، هذا ربح. إذا ربح 10% هو كان يقدر يربح 50%، فهو خسران نسبي مش خسران مطلق، هو خاسر بالنسبة لإيه؟ لما هو أعلى. لكن مع ذلك هو يظل في دائرة الإيه؟ الربح. لكن إلا الخسران امتد إلى أن أكل رأس المال كله أو بعضه، فهذا هو الخسران الحقيقي. ولهذا قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أنه يمضي عمره وهو رأس ماله. الحياة والساعات والأنفاس هي رأس المال، فإذا انقضت في غير طاعة فإن كل إنسان يصير في خسر، إلا من اغتنم هذه الأيام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. إذا لفي خسر أي في نقص. أما سورة الهمزة: فالهمزة العياب والطعان، وقيل الهمزة المشاء بالنميمة بين الإخوان، الباغي للبريء العنت، الذي يلتمس للشخص البريء العنت، وهو اسم وضع للمبالغة كما يقال سخرة وضحكة. فالهمزة العياب والطعان، لمزة مثله، وقيل هو الآكل لحوم الناس، واللمزة هو العائب، ويقال للرجل الأكول الحطمة. الآية الرابعة لينبذن أي ليطرحن. الحطمة هي جهنم، سميت جهنم الحطمة لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه. سورة الفيل أبابيل في الآية الثالثة، أبابيل جماعة متفرقة، واحدها إبول وقيل إبالة مخفف ومثقل، وقيل إيبالة، وقيل واحدها إبيل، وقيل لا واحد لها. مثل العرب تقول ضغث على إبالة. الضغث هو قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس، يعني حشيش رطب على حشيش يابس، فإذا قبضت قبضة فهذه تسمى إيه؟ ضغثا. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحن. يبقى ضغث قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس على إبالة، والإبالة هي الحزمة من الحطب. يبقى هذا يضرب مثلا لمن حملك مكروها ثم زادك عليه. حملك الشيء مكروه أنت تكرهه وكلفك بهذا الشيء، ثم بعد ذلك زادك عليه ما هو أشد منه، فيقال ضغط على إبالة. وأحيانا يستعملونها بمعنى ضغط على إبالة يعني خصبا على خصب. المهم يبقى الأبابيل جماعة متفرقة واحدها إبولة، وقيل أبابيل جماعة مختلفة، وقيل بعضه في إثر بعض يعني متتابعة، قيل كانت بيضاء وقيل كانت سوداء، خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع، في أظفارها ومناخرها الحجارة. الآية الرابعة من سجيل أي من آجر، الأجر القص يعني، يعني إيه القص؟ الجير. لكن هو فسروها هنا بعضهم قال من سجيل أي من آجر، قيل طين خلطه حجارة، طين مخلوط بحجارة. وقال عبيدة هو كل شيء شديد، وقيل هي الحجارة التي نزلت على قوم لوط من السماء، وقيل من الجحيم، من سجيل يعني من جحيم. لكن أجر هو معروف كأنه الطين اللبن، كعصف مأكول. العصف هو ورق الزرع، قيل هو التب، وقيل العصيفة، وقيل ورق الحنطة، وقيل كزرع مأكول. وقال ابن زيد العصف ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار روثا. أما سورة الماعون الآية الثانية فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه، والشاهد قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فيدع اليتيم يدفعه أو يقهره ويظلمه. والماعون قيل هو الزكاة، وقيل الماء والكلأ، والماعون هو المال بلسان قريش، وأصل الماعون من القلة والمعنى الشيء القليل. فسمى الله الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. وحكى الجوهري أن أصل الماعون معونة، والألف عوض عن الهاء. أما سورة الكوثر فالكوثر قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الخير الكثير، فوعل من الكثرة خير الكثير. وقيل هو نهر في الجنة خص به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو حوض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أي الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هذا رواه مسلم. وفي الحديث الكوثر نهر في الجنة. إذن الكوثر مشتق من الكثرة، فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا. والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير، والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. فلا تعارض بين تفسير الكوثر بأنه النهر الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وجاءت صفته، وبين أنه الخير الكثير، لأن لا تعارض، فإذا يكون الكوثر من جملة الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه صلى الله عليه وسلم. وانحر أي اذبح، وقيل ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك. وقال ابن العربي هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم منازلهم تتناحر أي تتقابل، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، هو الأبتر أي الذي لا عقب له، مقطوع النسل لا عقب له. فكانت العرب تسمي به أي بالأبتر من كان له بنون وبنات، ثم مات البنون وبقي البنات، والبتر القطع. أما سورة اللهب فقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب يعني النميمة. قال ابن عباس كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقره. ما أعرب حمالة الحطب؟ سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب يعني منصوب على الذم، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب هذا بالنصب على الذم، كأنها اشتهرت بذلك، فجاءت الصفة بالذم لا للتخصيص. أما إذا قرأت بالرفع وامرأته حمالة الحطب يبقى إيه؟ خبر، لكن في النصب قراءة النصب إيه؟ حمالة الحطب منصوب على الذم. الآية الخامسة: في جيدها حبل من مسد. في جيدها أي في عنقها. تقول إيه العرب؟ امرأة عاطلة الجيد. عاطلة الجيد يعني إيه؟ يعني لا تلبس حليا، ليس في عنقها حلي. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، يعني من ليف. يعني هو الحبل مش هيبقى من ليف، لكن هيبقى إيه؟ فتل من الليف. يقال مسد حبله يمسده مسدا، يعني إذا أجاد فتله. يبقى في عنقها أو في جيدها حبل من مسد، أي فتل من ليف. وقيل هي السلسلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحاقة. أما سورة الإخلاص فقول تبارك وتعالى: الله الصمد. الصمد السيد الذي انتهى سودده في أنواع الشرف والسودد. وقيل هو الصمد المصمت الذي لا جوف له، وهذا التعبير لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فالصمد هو السيد الذي انتهى سودده في أنواع الشرف والسودد. ويقال إن أصح الأقوال في معنى الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه عز وجل كل أحد، المقصود في الرغائب والمستعان به عز وجل في المصائب. وقال الزجاج: الصمد هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له أن له في كل شيء أثر صنعه. وحكى الخطابي: الصمد الباقي بعد فناء الخلق كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أي مثلا، يعني لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله عز وجل شيء. قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز كفوا أن، ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمزة واوا، يعني كفوا. وقرأ حمزة بسكون الفاء كفوا، والكف المثل المكافئ. أما سورة الفلق فالفلق، قل أعوذ برب الفلق، هو الصبح. يقال هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال ابن عباس: الفلق سجن في جهنم. وقال ابن وهب: فالق الحب والنوى. وقال فالق الإصباح. وقال قتادة: فلق النهار. وقال ابن عباس: الفلق الخلق. لكن الذي اعتمد هنا الفلق الصبح. وشاهد ذلك قول الشاعر: يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق، يعني الصبح. يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا. بت مرتفقا يعني متكئا على مرفق، بات متفكرا، متفك على مرفق يده. يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق. الغاثق الليل، وقيل الغاثق القمر. قال ابن قيس الرقيات: إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والأرقا. فالغاسق الليل. قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار، والغاسق البارد، والغسق البرد. ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها. وقيل الغاسق كل هاجم يضر إذا وقب، يعني دخل في كل شيء. وقيل دخل في الكسوف فاسود، أي أظلم أو ذهب. النفاثات السواحر، ينفثن أي يدفلن إذا سحرن ورقين. والنفث ريح يخرج من الفم لا شيء معه، والتف ريح معه شيء من الريق. يبقى الفرق بين النف والتف أن النف ريح يخرج من الفم لا شيء معه، والتف ريح معه شيء من الريق. أما سورة الناس فقوله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو إبليس. قال قتادة: الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا غفل الإنسان وسوس له، وإذا ذكر العبد ربه خنث. والخنث الرجوع. وقال ابن قتيبة: خنث أقصر وكف. من شر الوسواس الخناس، يعني يقصر ويكف إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى، فإذا غفل وسوس له. فالوسواس الخناس هو إبليس. أما الجنة من الجنة والناس، الجنة معناها الجن. وهنا تم وكمل تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.